الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الصادق الأمين وعلى آله الطيبين وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فلازلنا في رسالة وجزء أصول السنة للإمامين الجليلين أبي حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي وأبي زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي فيما سألهما وكتب جوابهما العالم الإمام الكبير أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم رحمهم الله تعالى جميعا. قال رحمهم الله تعالى: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. وهذه الفقرة تضمنت مسألتين من مسائل اعتقاد السلف الصالح رضي الله عنهم وأرضاهم. المسألة الأولى: رؤية الله في الآخرة لأهل الجنة. هذه هي المسألة الأولى في هذه الفقرة، وهي ثابتة بالكتاب وبالسنة. يقول الله عز وجل: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. والأولى من النظرة والثانية من النظر، الأولى بذات البطن الضاد ذات البطن، والثانية ذات العصا. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، وعدي بإلى، والنظر إذا عدي بإلى أفاد نظر الأبصار. نظرت إلى المسجد أي ببصري. ولا يكون هذا فيه معنى الزينة أو الجمال، لأن هذا من النظر المعدى بإلى، لا من النظرة وهي الحسن والجمال ونحو ذلك. فدلت هذه الآية على أن الله عز وجل يرى في الآخرة. وجوه يومئذ ناظرة أي في نعيم الجنة، إلى ربها ناظرة. ويقول ربنا جل وعلا في حال الكفار: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. قال الإمام الشافعي وغيره من الأئمة: لما حجب أعداءه لم يكن ليحجب أولياءه، فدل على أنهم يرونه وأن أعداءه محجوبون عن رؤيته، وإلا لكان المعاقب والمجازى في العقوبة سواء. وهذا ينافي الآية. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، هذا في الكفار، لمحجوبون عن رؤية ربهم، فدل على أن غيرهم من أهل الإيمان لا يكونون مثل الكفار في العقوبة كما يقول الأئمة. والأدلة على ذلك أيضا موجودة، كقوله سبحانه: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. تقدم في حديث جابر تفسير الزيادة بأنها النظر إلى وجه الله تعالى. هذه المسألة الأولى: رؤية الله في الآخرة لأهل الجنة بأبصارهم، بأبصارهم. وفي السنة أحاديث من أشهرها وأكبرها حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فنظر إلى القمر ليلة 14 فقال: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، وفي رواية: لا تضارون في رؤيته، فلا أنتم بالذين من كثرة زحامكم يحجب بعضكم بعضا فيضره عن النظر، ولا أنتم بالذين تحجبون عن النظر لسحاب أو نحوه، بل ترونه عيانا. لا تضامون أو تضارون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا، يعني صلاة الفجر وصلاة العصر. حديث جرير يقول الإمام أحمد: لا يرده إلا جهم. دل هذا الحديث على تشبيه الرؤية بالرؤية للمرئي بالمرئي. إنكم سترون ربكم كما ترون، هذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي، وفرق بين البابين. إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر، رؤية تشبه برؤية، والقصد تأكيد حقيقة رؤية المؤمنين لربهم يوم القيامة. إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، تشبيه للرؤية بالرؤية. لا يرد حديث جرير بن عبد الله إلا جهمي كما يقول الإمام أحمد. هذه المسألة الأولى، أن من إكرام الله عز وجل للمؤمنين يوم القيامة أن يروا ربهم، وأن من عقاب الله على الكافرين يوم القيامة أن يحجبهم عن ربهم. المسألة الثانية، قالا رحمهما الله تعالى: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء. هذه هي المسألة الثانية، وهي أنه مع الرؤية لربهم يسمعون كلام الرب جل جلاله، فيخاطبهم ربهم سبحانه وتعالى، وهذا نعيم آخر، يرونه ويخاطبهم أيضا سبحانه وتعالى خطابا حقيقيا يليق بجلال الله عز وجل سبحانه وتعالى. في الباب أدلة، منها حديث صهيب في صحيح مسلم: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله عز وجل: تريدون شيئا أزيدكم؟ يقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيكشف، يعني ربنا سبحانه وتعالى، فيكشف الحجاب فلم يؤتوا شيئا أحب إليهم من نظرهم إلى الله عز وجل، أو كما جاء في الرواية: فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم عز وجل. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى، وهي الجنة وزيادة. وما هي الزيادة؟ للذين أحسنوا الحسنى، الحسنى هي الجنة، فما هي الزيادة؟ قال أهل العلم، وثبت عن مجاهد، ويدل عليها حديث جابر، ويدل عليها حديث سمرة، حديث صهيب في صحيح مسلم. ثم تلا هذه الآية: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم. فهذا أعظم النعيم، أن ينظروا إلى ربهم سبحانه وتعالى. سبحانه وتعالى. لهذا يقول ابن القيم رحمه الله في بيان هذا النعيم العظيم وأنه أعلى نعيم الجنة، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه، أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الرحمن، النعيم بالرؤية وكذلك بالمخاطبة، يخاطبهم ربهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون لربهم: ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ هذا من خطاب الله عز وجل لهم في الجنة يوم القيامة، يوم القيامة. والكفار من أعظم العذاب أن يحجبوا عن النظر إلى ربهم وأن لا يخاطبهم ربهم: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. يقول ابن القيم: وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران، وأشد شيء في العذاب حجابه سبحانه عن ساكن النيران. في الصحيحين أيضا حديث أبي سعيد أن الله عز وجل يقول مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم، أن الله عز وجل يقول لأهل الجنة: يا أهل الجنة، هذا من الخطاب أيضا، اسمعون كلام، يا أهل الجنة، فيقولون: لبيك وسعديك يا ربنا، فيقول: هل رضيتم؟ فيقولون: وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من الخلق أو من خلقك. قال: أرأيتم إن أعطيتكم أفضل من ذلك؟ فيقولون: وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول لهم ربهم سبحانه وتعالى: أحل عليكم رضواني فلا أغضب عليكم أبدا. هذا خطاب بين الرب جل جلاله وبين أهل الجنة، يسمعون كلامه. لهذا ذكر هذه المسألة إثباتا لها حقيقة على ما يليق بجلال الله سبحانه: ويسمعون كلامه كيف شاء وكما شاء سبحانه وتعالى. وأيضا جاء في تفسير قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم، أن الله عز وجل يطلع على أهل الجنة فيسلم عليهم سلاما حقيقيا، وذلك قوله تعالى: سلام قولا من رب الرحيم. هكذا جاء تفسير الرواية أيضا في حديث جابر سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل يسلم على أهل الجنة عيانا، يسلم عليهم تسليما حقيقيا. هذه المسألة أيضا تضمنت ثلاثة مسائل. الحقيقة عند التأمل نجد أن هذه الأحاديث تضمنت ثلاثة مسائل كفرت المعطلة بها جميعا. هذه المسألة وهذه هاتان المسألتان وأدلتهما عند التأمل فيهما تخرج لنا ثلاث مسائل. المسألة الأولى إثبات رؤية الله عز وجل في الجنة، وهذه أنكرتها المعتزلة، أنكرها المعتزلة، وقالوا إنما المراد بالرؤية العلم، ووافقهم متأخر الأشعرية، متأخر الأشعرية للأسف من أبي المعالي الجويني ومن بعده يذهبون إلى مذهب المعتزلة لا إلى ما عليه أبو الحسن الأشعري في طوره الثاني. فالمعتزلة أنكروا الرؤية وقالوا المراد بالرؤية العلم، لكن ألفاظ الروايات يرد ذلك وألفاظ الأحاديث يرد ذلك. المسألة الأولى الرؤية. المسألة الثانية التكليم، وأن الله يكلم عباده من أهل الجنة كلاما يسمعونه بلا واسطة سبحانه وتعالى. المسألة الثانية أن الله يكلم عباده سبحانه وتعالى ويقول لهم: تريدون شيئا أزيدكم؟ هل رضيتم؟ إلى غير ذلك مما ثبت في صحيح مسلم وغيره من الكتب الصحاح التي نقطع بصحتها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. المسألة الثالثة العلو، المسألة الثالثة العلو، علو الذات. هذه الثلاث المسائل تضمنتها هذه الأحاديث كحديث جرير: إنكم سترون ربكم عيانا كما ترون هذا القمر، فيه إثبات العلو ضمنه، فيه إثبات العلو ضمنا. هذه ثلاث مسائل أنكرها المعطلة: علو الذات، ورؤية الله في الجنة، وخطابه لأهل الإيمان في الجنة. هذه ثلاث مسائل أنكرها المعطلة وأثبتها السلف رضي الله عنهم وأرضاهم. وأكثر أحاديث الرؤية تتضمن التكليم، من تتبع أحاديث رؤية الله عز وجل وجمعها الدارقطني في جزء نافع سماه الرؤية أو أحاديث الرؤية، من نظر في تلك الأحاديث يرى اقتران الرؤية بالتكليم، يرونه فيقول لهم، يرونه فيخاطبهم، يقترن، تقترن الرؤية بالتكليم. وهذا من عظيم فضل الله عز وجل، هذا من عظيم فضل الله عز وجل. كما قال بعض أهل العلم: إن من ينكر هذه الأبواب وينازع فيها يخشى أن يعاقب بعقاب من يجحد الله عز وجل، فيقال فيه وفي أمثاله: كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون. نسأل الله العافية والسلام. الله جل وعلا يقول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. هذا وهذه أدلة قاطعة لمن فهم وتبصر. قال رحمهم الله تعالى: وأنه تبارك وتعالى يرى في الآخرة، يراه أهل الجنة بأبصارهم، حتى لا يقول قائل: الرؤية رؤية علم. لا، الرؤية رؤية بصر، ردا على المعتزلة. يراه أهل الجنة بأبصارهم، بأبصاره، ويسمعون كلامه كيف شاء سبحانه وكما شاء سبحانه. والله عز وجل قد خاطب موسى عليه السلام في الدنيا: إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني وأقم الصلاة لذكري. خاطب الله موسى عليه السلام وأكرمه بخطابه، ولهذا يقال في موسى إنه الكليم. فلماذا يقال لموسى الكليم؟ عندك يا أخانا بلال، لماذا يقال لموسى الكليم؟ ليش؟ لأن الله كلمه وخاطبه سبحانه وتعالى، فصارت ميزة لكليم الله موسى عليه السلام أن كلمه ربه. ولما جاء موسى لميقاتنا، إيش تتمت الآية؟ إيش تتمت الآية؟ ولما جاء موسى لميقاتنا، إيش بعدها؟ وكلمه ربه. وقال عز وجل: وكلم الله موسى، إيش تتمتها؟ تكليما. يقول علماء البلاغة إجماعا: إن التأكيد ينفي المجاز، التأكيد ينفي المجاز. يعني لو جاء مجادل يقول: لا، إنما جرحه بعض أهل الأهواء، نسأل الله العافية، يقولون إنما جرحه بأظافر الحكمة، هذا من التعطيل، نسأل الله العافية. هذا من تحريف الكلم عن مواضعه. فقوله تكليم مصدر مؤكد، مصدر مؤكد للفعل السابق كلم، وكلم الله موسى، موسى مفعول به، تكليما، هذا يدل على الحقيقة وينفي المجاز. لماذا يدل على الحقيقة وينفي المجاز؟ عندما عندك يا أخي الوصول، لماذا يدل على الحقيقة وينفي المجاز؟ نعم، لأن علماء البلاغة يقولون إن التأكيد ينفي المجاز، يعني قد يشتبه على بعض أهل الجهل منهم فيقول ليس المراد الكلام الحقيقي، قلنا قد قال تكليمة، هذا المصدر ينفي المجاز، ينفي ويحيل إرادة المجاز على قواعد علم البيان، وهو أحد علوم البلاغة الثلاثة، وهو من العلوم المشهورة. شاهد هذا في الدنيا وفي الآخرة من نعيم الله عز وجل لأهل الإيمان أن يخاطبهم ربهم وأن يكشف الحجاب فيرونه سبحانه وتعالى. أعلى النعيم نعيم رؤية وجهه وخطابه في جنة الرحمن كما يقول ابن القيم رحمه الله تعالى. فهذه العقيدة كما تقدم في هذا الكتاب ما عليه هو ما عليه أهل العلم إجماعا في سائر الأمصار والبلدان في ذلك الزمن وفي تلك الحقبة، وهي الحقبة التي هي قريبة من حقبة السلف والأئمة والصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم. فإذا كان لكم شيء ولا وقفنا عند هذا، ونكمل غدا إن شاء الله المسألة التي تليه. هذا، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.